الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عقود المستقبليات ذكرنا لها توضيح من قبل بعض العلماء الذين لهم اطلاع في الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. فبيع المستقبليات ذكرنا له صورة، وهي أن الإنسان يبيع كمية من القمح في أول محرم، في أول رمضان، يسلمها في أول محرم بسعر معين، ثم المشتري لهذه الكمية قبل الأجل يبيعها بربح أو بخسارة. فإذا باعها بربح أخذ الربح وخرج من المعاملة، وإذا باعها بخسارة أيضا خسر مقدار ما خسر وخرج من المعاملة. ثم المشتري الثاني أيضا يبيع هذه الكمية، ثم المشتري الثالث والرابع والخامس، إلى أن يأتي يوم التصفية. ففي يوم التصفية المشتري الأخير ينذر أنه إما أن تستلم المبيع وإما أن تبيعه على الأول. فهو يرى أنه إذا كان مرتفع فيبيعه فقد ربح، وإذا كان منخفض عما اشتراه فقد خسر. وقلنا هذا التصوير الذي تقدم، وقلنا أن الذي يتعامل في عقود المستقبليات نوعان فقط، وهم من لا يقصد شراء السلعة وبيعها، لا يقصد من الشراء والبيع الحصول على المثمن، أو البائع يريد الحصول على الثمن، لا، ما عندهم قصد بالنقل والانتقال، وإنما قصدهم المراهنة والمقامرة على ارتفاع هذه السلعة وانخفاضها. فإذا ارتفعت السلعة وهي عند المشتري فقد ربح، إذا انخفضت السلعة عن المبلغ وهي عند المشتري فقد خسر. هذا نوع. النوع الثاني الذي يعمل هذا العمل، وهو الذي يريد أن يؤمن نفسه ضد الخسارة المحتملة، هذا الذي اشترى من السوق الحالة مثلا 10,000 كيس من القمح، كل كيس $5، نقلها إلى مخازنه، يريد أن يبيعها في أول محرم نظرا لتوقعه أن الحنطة ترتفع، ولكن بعد الشراء والنقل إلى المخازن ساوره الشك في ربحه، بل صار عنده ظن أنه راح يخسر، أن الحنطة في ذلك الزمان تنخفض، فإذا انخفضت $0.5 لكل كيس، إذن هو خسر بال10,000 كيس، خسر $5,000. هنا يعمد إلى سوق المستقبليات، يعمد إلى سوق المستقبليات. ماذا يعمل هنا؟ يأتي إلى سوق المستقبليات يبيع 10,000 كيس، كل كيس $5، يسلم في أول محرم، بعد شرائه بيوم حسب حساباته شاف أنه راح يخسر على أغلب الظن، فيذهب إلى سوق المستقبليات يبيع 5,000 كيس، 10,000 كيس، كل كيس $5 يسلم في أول محرم. فإذا نزلت الحنطة في أول محرم نزلت $0.5، هو خسر في مبيعه الأول وفي شرائه الأول، يعني اشترى 10,000 كيس، كل كيس $5,000، الآن نزل صار 4.5، إذن في البيع الحال الذي هو اشترى الحنطة الحالة خسر 5,000، ولكن ربح في بيع المستقبليات ربح 5، يعني باع ب5 الآن 4.5، إذن ربح 5، فيجبر خسارته في البيوع الحالة ببيع المستقبليات. وبالعكس لو ربح في البيع الحال، في البيع الحال ارتفعت الحنطة صارت 5.5، إذن ربح ربح بال10,000 كيس ربح $5,000، ولكن خسر في المستقبليات، لأن المستقبليات باعه ب5 الآن 5.5، فكون يعطي $5,000. إذن الذي يعمد إلى المستقبليات نوعان، نوع منه يريد المقامرة والمراهنة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها من دون قصد إلى نقل المبيع ونقل الثمن أصلا، وقسم منه يريد التأمين على الخسارة المحتملة من بيع حال نقله إلى مخازنه تورط واشترى، يريد يؤمن على الخسارة المحتملة فيعمد إلى المستقبليات. فإذا هو اشترى هناك يبيع في سوق المستقبليات، يبيع هذه الكمية بخمسة دولارات لكل كيس، فهو ينظر إذا خسر في هذه المعاملة الحالة ربح هناك فسد الخسارة، وإذا هنا ربح في سوق في عندما اشترى الشيء الحال، إذا هنا ربح خسر هناك، خسر هناك لأنه لما يربح ويبيعها في أول محرم 5.5 إذا يكون يعطي أماتا ماذا؟ يعطي خسارة نص دولار على هذه على هذا البيع الذي باعه، يكون يعطي 5 دولارات، يكون يعطي نصف دولار لكل كيس، إذا خسر ما ربحه في البيوع الحالة. هذا كله تصوير من أحد علماء أهل السنة يسمى القاضي محمد تقي العثماني. يعني هو يدعي أن هذا هو الموجود في أسواق البورصات، يدعي أن هذا هو الموجود في أسواق البورصات. هذا تصوير واحد ذكره القاضي وهو عالم من علماء باكستان محمد تقي العثماني في البيوع المستقبلية. لأجل استكمال بيان الموضوع، موضوع بيع المستقبليات، استكمال، هناك تصويران آخران، تصوير ذكره الدكتور منذر قحف وهو عالم اقتصادي سوري تعلم في أمريكا وفي جامعات أمريكا. أمريكا لهم تصوير لبيع المستقبليات يختلف عن هذا التصوير الذي ذكره القاضي محمد تقي العثماني. وهناك تصوير ثالث ذكره الدكتور سامي حسن حمود وهو أردني لكن دراسته في بريطانيا، ويدعي أن بريطانيا تصور بيع المستقبليات والموجود في بورصاتها شيء ثالث، لا ما قاله العثماني ولا ما قاله منذ القاح. احنا الان بنبين الموضوع مال بيع المستقبليات في البورصات العالمية. العالم الباكستاني اعطانا هذا التصوير وهو ان البايع يبيع كمية من القمح كلية في اول رمضان ليسلمها في اول محرم، المشتري لهذه الكمية يبيعها، يبيع الكمية لو بربح لو بخسارة، فإذا باعها بربح أخذ ربحه وخرج من المعاملة، وإذا باعها بخسارة خسر المبلغ وخرج من المعاملة. المشتري الثاني أيضا يبيع هذه الكمية، يبيع هذه الكمية أما بربح وإما بخسارة، فإذا بربح يسجل له ربح في حسابه، خسارة يؤخذ من حسابه مقدار الخسارة، وهكذا إلى أن يأتي يوم التصفية أو الأيام الثلاثة التي تسبق يوم التصفية. هناك ينظر المشتري الأخير، يقول له إما تسلم إما تبيع على الأول. هذا التصوير الذي تقدم، ونحن الآن لم نعطي الحكم الشرعي. الآن التصوير الثاني لبيع المستقبليات الذي يذكره الدكتور منذر قحف وهو اقتصادي درس في جامعات أمريكا، يقول هذا الذي ذكره العثماني غير موجود في البورصات في بيع المستقبليات، أصلا لا يوجد تتالي في البيوع أصلا، يعني المشتري الأول ما يبيع السلعة التي اشتراها وهي 5 آلاف كيس مثلا من القمح الوحدة من القمح، ما يبيع هذه، وإنما هذا العقد بين البائع والمشتري العقد الثاني ليس على نفس السلعة، العقد الثاني على سلعة أخرى كلية. البيع الثالث الذي يحصل على سلعة أخرى كلية. فالعقد الأول بين البايع والمشتري مستقل عن البيع الثاني، والبيع الثاني مستقل عن البيع الثالث. فالبايع يتمكن أن يدخل السوق بائعا، وفي نفس الوقت هو يتمكن أن يدخل السوق مشتريا، يسوي معاملة ثانية مو على هذا الذي باع. لا، هذا اللي باع هو باع كلي، باع كلي يسلمه في أول محرم، يقدر يشتري أيضا كلي يسلمه في أول محرم، يصير مشتري. البايع هو نفسه يصير مشتري، لكن لكمية ثانية من القمح كلية فيصير مشتري. فالبايع يقدر يدخل السوق بايع، ويقدر يدخل السوق مشتري. فالعقد الأول لا علاقة له بالعقد الثاني. يعني أنا بايع بعت 5000 كيس من القمح أسلمه أول محرم، أروح أنا أدخل معاملة ثانية أشتري 5000 كيس من شخص يسلمها إياي أول محرم، هذا العقد الثاني ما له ربط بالعقد الأول. فالعقد الثاني لم يقع على المثمن الذي وقع في العقد الأول، تتالي ماكو في العقود خلاف التصوير الأول. التصوير الأول يقول عقود كلها تقع على هذا المشترى، تتلال العقود على المشترى إلى أن أخير يوصل ذاك أبو 700 نفر 800 نفر ذاك يبيع على الأول. هذا يقول لا، العقود في بيع المستقبليات في منفصل البيع الأول عن الثاني وعن الثالث وعن الرابع، والشخص واحد يقدر يدخل هم بايع هم مشتري. لكن ليست تلك السلعة نفسها تباع وتشترى. فزيد مثلا، افترض زيد دخل السوق بائعا، باع 5000 كيس من القمح ب10000 مثلا دولار، يسلم القمح في اول محرم. طيب هو هذا زيد اذا راد يصفي علاقته بالسوق، يصفي علاقته بالسوق ويطلع. سأل ليش ينتظر من الآن؟ ينتظر إلى أول محرم يشوف النتيجة شنو. الآن اللي يصفي علاقته بالسوق يتمكن أن يدخل في ذلك السوق بعقد معاكس، الأول بايع الآن يشتري. هذا العقد الثاني ما له ربط بالعقد الأول، هم يشتري 5000، يعني دخل بايعا أول رمضان، 10 رمضان صار بناعي يصفي علاقته بالسوق يطلع، يوم 10 رمضان يروح يشتري 5000 كيس تسلم له في أول محرم الحرام. بيش ما ندري، يوم 10 رمضان القمح نزل صعد، إذا نزل يعني اشترى 9.5 مثلا، اشترى 9.5، هو باع ب10 الآن اشترى 9.5 يعني ربح. إذا صعد يعني اشترى 10.5 يعني خسر، لأن كمية عنده يكون يسلمها بأول محرم وكمية يستلمها هاي اللي يشتراها، نفس الكمية 5000 كيس يعطي 5000 كيس يأخذ. لكن الأولية إذا اشتراها ب10000 دولار الثاني اشترى 9.5 يعني خسر 500، يعطي 500 ويطلع. إدارة السوق هي تستلم 5000 كيس اللي اشتراها تعطيها للذي اشتراها منه، وهو هم مشتري هم بايع، فتستلم 5000 كيس اللي هو اشتراها تعطيها لمن باع له 5000 كيس، فهو خسر أطلع 500 دولار وطلع من السوق. إدارة السوق حينئذ تتم العملية. فإذا تساوت الكميتان المبيعة والمشترية سقط العقدان، لأن زيد ملزم بأن يعطي ويسلم 5000 كيس في أول محرم، وملزم بأن يتسلم بالعقد الآخر الذي اشترى 5000 كيس. إدارة السوق تسقط هذين العقدين، هذا العقد وهذا العقد، السقطة مع بعضهما لتساوي الكمية. فيخرج زيد من السوق بفارق السعر، بايش باع وبايش اشترى. اذا باع بعشرة اشترى تسعة ونص، اذا كل يسلم 500. اذا باع بعشرة اشترى عشرة ونص، اذا ماذا؟ اذا خسر. اذا باع بعشرة اشترى تسعة ونص يعني ربح. اذا اشترى بعشرة وباع عشرة ونص خسر. نعم. على كل حال اذا هذا التصوير يؤكد ان الكمية المباعة ليست هي المشترية. انا من ادخل الذي ابيعها مو هي اللي اشتريها، وانما اشتري كمية ثانية، واللي اشتراها مني من يبيع ما يبيع نفس الكمية التي اشتراها، يبيع كمية اخرى كلية، كمية اخرى كلية. طيب اذا لا يوجد بيع السلع التي اشتراها انسان الى انسان اخر، ولا يوجد بيع المشتري الاخير للسلعة يكون يبيعها عليه من على الاول، هذا لا يحصل في السوق اصلا. فكل انسان يدخل السوق بصفة كونه بائعا لكمية من السلع يسلمه في موعد محدد مستقبلا، وهو يتمكن ان يخرج من السوق بشرائه كمية من السلع تسلم له مستقبلا، ما هو بايع يصير مشتري، وحينئذ اذا كانت الكمية واحدة فهو يسلم ويتسلم نفس الكمية فيخرج من السوق بعد ان يؤخذ منه الفارق. فان كان سعر البيع بعشرة وسعر الشراء تسعة ونص، هو يأخذ الفرق، يقول أنا ربحت، بعت بعشرة اشتريت تسعة ونص، يأخذ الفرق ربح ويخرج من السوق. أما إذا كان سعر البيع عشرة وسعر الشراء عشرة ونص، خسر 500 ويخرج من السوق. فالرغبة في البيع، هاي الرغبة الذي أعطيها إلى غرفة المقاصة، أقول أنا عندي رغبة أبيع 10,000 كيس أسلمه في أول محرم، هذه الرغبة إذا لاقت رغبة في الشراء سووا عقد. أكو واحد مشتري يسوون عقد، انعقد العقد. فإذا صارت رغبة في الشراء من البايع أيضا، إذا صارت رغبة في الشراء من البايع أيضا، انعقد عقد آخر ليس له ربط بالعقد الأول، ليس له ربط بالعقد الأول. فالبايع الذي يبيع اذا صار عنده رغبه ان يشتري نفس الكميه، باع كميه اشترى مو نفس الكميه، اشترى الكميه لكن كليه، باع كلي اشترى ايضا كلي، اذا راح يسلم 5,000 كيس، يتسلم 5,000 كيس، اذا خرج من السوق بفارق السعر، بفارق السعر. اما اذا ما كانت رغبه، اقول اريد ابيع 10,000 كيس من القمح، كل كيس مثلا دولارين، ماكو رغبة في الشراء، إذا ماكو رغبة في الشراء لا ينعقد العقد، السوق تعتذر تقول ماكو رغبة في الشراء، أنت تبيع ماكو رغبة في الشراء، إذا أكو رغبة في الشراء ينعقد العقد، ماكو رغبة في الشراء ما ينعقد العقد. طيب هذا التصوير انتبه، فرقه عن التصوير الأول واضح، ذاك التصوير الأول يقول نفس السلعة المبيعة تقع عليها بيوعات ألف أو 700 أو 1700 إلى اليوم الأخير، ثم هي تباع دائما على الأول. هذا يقول لا، العقد الأول ما له ربط بالعقد الثاني، العقد الثاني ما له ربط بالعقد الثالث، تتالي عقود ماكو. هذا أول فرق. ثاني ذاك ماذا قال؟ قال الذي يدخل السوق نوعان، إما مقامر أو من يريد التأمين على شبح الخسارة، تأمين على شبح الخسارة، تأمين ضد الخسارة المحتملة. هذا ماذا يقول؟ يقول لا، الذي يدخل السوق ثلاثة أنواع. نعم، المقامرون يدخلون السوق الذي ما لهم قصد البيع والشراء، وإنما فقط يتقامرون ويتراهنون على رفع السعر وانخفاض، هذا أول. الثاني الذي يريد أن يؤمن ضد خسارته، نعم يدخل السوق، اشترى في السوق الحالة وخاف من الخسارة، يدخل سوق المستقبليات حتى يؤمن ضد الخسارة، أي اثنين. ثالثا يقول يدخلون أناس حقيقيون يرغبون في التسليم والتسلم حقيقة. المعاملات الكبيرة بين الدول تتم عن هذه السوق، عن طريق هذه السوق في بيع المستقبليات. دول تريد قمح، تريد سكر، دولة تريد كمية كبيرة من السكر. إذا الوحدة 5000 كيس، العراق إذا يريد يستورد سكر يستورد 50 وحدة، كل وحدة 5000 كيس. منين يأمنها؟ يأمنها من هذه السوق، وهو يريدها، يريدها في أول محرم، واقعا يريدها، يريدها يوزعها على الشعب يبيعها، يريد الناس تكون مستقرة أوضاعهم الاقتصادية. فالتصوير الثاني يقول لا، الذي يدخل السوق لا فقط ذا، لا فقط النوعان المتقدمان، أكو نوع ثالث وهم أناس حقيقيون يرغبون في التسليم والتسلم، فإن كل المعاملات الكبيرة لا تتم إلا من خلال هذه السوق. فسوق المستقبليات لها دور كبير في المعاملات الحقيقية، تؤمن المعاملات الحقيقية الكبيرة التي تجري من خلاله وبها تسليم وتسلم. شنو ذاك التصوير الأول؟ يقول أن بيع المستقبليات 99% ما بي تسليم وتسلم، 1% بي تسليم وتسلم، مو شي التصوير الأول. هذا يقول لا، قد يدخل في هذه السوق أناس حقيقيون، دول تريد أن تشتري تؤمن السكر مالتها في أول محرم، تحتاج سكر فتشتري من أول رمضان كمية، وتستلم السكر وتدفع المال، تدفع المال. ثم أكو فائدة من هاي السوق، أكو فائدة كبيرة، أن سعر القمح، سعر السلع لا يعرف إلا من خلال هذه السوق، لأن هاي السوق تعطي معلومات كبيرة، تعطي معلومات كبيرة. هناك لوحة كبيرة تتغير بالكمبيوتر، دائما تظهر عليها الأسعار في كل لحظة وبصورة مستمرة. إذن هي سوق لها فائدة كبيرة، وهي كشف السعر، يكشف السعر من هناك من خلال العرض والطلب. فلو كانت المعاملات التي فيها محرمة، لو كانت المعاملات فيها محرمة أو باطلة، لا بد لنا من إيجاد بديل شرعي، لأنه هاي الدولة اللي تريد تأخذ حنطة في تأمن خبز شعبها تأتي بهاي السوق، فإذا تقول هاي معاملة باطلة، طيب جيب لنا بديل، هاي الدول شو تسوي؟ هذا بيع التوريد اللي قلناه هو هذا، أنه إحنا من هاي الدولة نشتري منها كذا مقدار من القمح، كذا واحدة من القمح، تسلم أول محرم، لا فلوس نعطيها لا هي تعطي القمح الآن، وإنما لو نسلمها عندك في أول محرم، أو لا نقول أول محرم الطونة ربع، ثم بعد 3 أشهر الطونة ربع، ثم بعد 3 أشهر الطونة ربع، يعني مخازن ما عندنا لهاي الكمية، وفلوس ما عندنا نعطيكم، نشتري كمية كبيرة، فلوس ما عندنا نعطيكم، مخازن ما عندنا، فاعطونا ربع ربع. إذن هذه السوق مهمة لتأمين حاجات الدول. طيب، فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة أن الصورة الأولى جعلت كل البيوع يراد منها المقامرة والرهان على صعود الأسعار وهبوطها، ولم يحصل تسليم وتسلم إلا 1%، بينما هذه الصورة تقول لا، أكو بيوع حقيقية، أكثر من نصف البيوع حقيقية. نعم، يدخل المقامرون، يدخل من يريد أن يؤمن على الخسارة المحتملة، لكن أكثر البيوع أيضا حقيقية، هم موجودة بيوع حقيقية كثيرة يراد منها التسليم والتسلم لنفس المتبايعين. إذن أكو تجارة حقيقية في بيع المستقبليات، تباع سلعة كلية وتستلم في نفس الأجل ويعطى الثمن في نفس الأجل، وأيضا تباع سلعة كلية وتسلم في الأجل، تشترى سلعة كلية تستلم في الأجل. وإذن أكو تجارة وبيها ربح وبيها خسارة. طبعا الذي يشتري الحنطة بسعر رخيص في أول رمضان، بعدين أول محرم ارتفعت، هو رابح، يعني الآن سعر الحنطة مرتفع ويقع يشتري بالسعر المتقدم. وإذا ارتفع سعر الحنطة، إذا ارتفع سعر الحنطة فهو رابح، إذا نزل سعر الحنطة فهو خاسر، خاسر، يعني يشتري الحنطة بسعر غالي ما يقدر يبيعها بسعر رابح، راح يخسر، يبيعها بسعر منخفض. فإذا أكو صورة قمارية واكو صوره ضمان الخسارة المحتملة، وأكو تجارة حقيقية. إذا الذي يدخل سوق المستقبل يتلازم أنواع على التصوير الثاني. طيب أكو تصوير ثالث، تصوير ثالث. هاي الصورة الثالثة قلنا أنه قدمها الدكتور سامي حسن حمود، وهو أردني من مدرسة إنجليزية، درس الاقتصاد هناك في لندن. كانوا المدارس تختلف، مدرسة لندن مدرسة أمريكا تختلف المدارس. هذا يقول خلاف ما يقوله، يعني يختلف قوله عن العثماني القاضي العثماني الباكستاني وعن منذر قحف. يقول بيع المستقبليات في الحقيقة شراء وفيه ثمن، لكن مو كل الثمن، قسم من الثمن يدفعه المشتري. لا تقول ماكو ثمن، لا اكو ثمن لكن قسم، وهو الهامش، وهو الهامش. اذا اختلف عن الاول، اول يقول لا ثمن ولا مثمن حين البيع. الاول يقول انه العقود تقع على شيء واحد متتالي، ذاك منذ القهف يقول لا، لا تقع البيوع على شيء واحد متتالي، كل عقد مستقل عن الاخر. لكن هم يقول لا تسليم ولا تسلم بالثمن، هذا يقول لا، الثمن يسلم بعضه وهو 10% اللي نطاها الى غرفة المقاصة، غرفة السماسرة، هاي جزء الثمن، هاي من قيمة البضاعة. ذاك بنظر قهوي يقول ماكو في المخازن هاي الحنطة، ماكو مخازن فيها هذه الحنطة، يباع شيء كلي ما إلى وجود في الخارج أصلا. هذا سامي حسن حمود يقول لا، الحنطة موجودة في المخازن، فيباع شيء كلي موجود في المخازن، يعني كلي في المعين، كلي في المعين. إذن يدفع 10% الثمن، بعدين في أول محرم يدفع 90% من الثمن، يدفع 90% من الثمن. هذا مو سلم، لأن السلم أن يدفع الثمن بأجمعه، هذا راح يدفع 10%، يصير البيع بالهامش، البيع بجزء الثمن، البيع بالهامش اللي قلنا فيما تقدم أنه أكو بيوع بالهامش يدفع جزء الثمن. يقول الغرب عندهم رأس المال منتج، ما يطو كله، يعني هذا رأس المال ينتج، هي يزداد رأس المال، نقود هي تنمو منتج للفائدة، فلا يسلم جميعه عند بيع المستقبليات كما في بيع السلم عندنا. احنا بيع السلم عندنا رأس المال مو منتج، رأس المال ما يزداد، رأس المال اذا موجود عندك النقود ما تزداد، لان الربا محرم، هم عندهم الربا محلل، فعندهم رأس المال منتج، احنا عندنا رأس المال مو منتج، فلذلك احنا في بيع السلم نطي كل المال مثلا، كل الثمن، هم ما يطوا لان هذا منتج، احنا رأس المال يعني مهدر، ما بي ربح، ما بي رأس المال مهدر لا فائدة فيه، سميها ربا حرام كذا، ليس منتج، بينما هم لا. فاذا احنا لما عندنا رأس المال مهدر يوجه نحو الانتاج، ومن الانتاج هو هذا، انه نطي للفلاح نشتري من الفلاح ما سوف يزرعه في المستقبل يسلمه لنا، هذا انتاج، نطي لأبو المصنع نشتري منه سلع بعد 6 أشهر يطير. إذا وجهنا المال نحو الإنتاج لأن رأس المال مو منتج إلا بهذه الطريقة، يوجه إلى رأس المال. لذلك نقدم الثمن بأكمله في السلم، لأن الثمن ما تخليه عندك ما بفائدة، ما تقدر تشغله بالسوق وتأخذ به ربح فتعطي الثمن كله في بيع السلم. أما هم لا، عندهم هذا رأس مال منتج يخلوه يطوب بفائدة، إذن ما يطون الثمن كله، يطون 10%، فيدعي أن هذا المعطى 10% إلى إدارة السوق، هذا جزء الثمن، هذا بيع بالهامش. طيب بعد شو تقول أنت المستقبليات شنو؟ يقول أنه بيع حقيقي يسلم فيه 10% من الثمن، وقد إدارة السوق تأخذ 20% من الثمن. إذا جاء موعد التسليم دفع بقية الثمن إلى البائع حتى يتسلم المثمن، وهنا قد يحصل تسليم وقد لا يحصل. ليش ما يحصل تسليم؟ يقول يبيع المثمن، يبيع المثمن. كيف يبيع المثمن؟ كيف يبيع المثمن؟ إذا ما حصل يبيع المثمن، كيف يبيع المثمن؟ واحنا عندنا أنه بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا لا يجوز. يقول هم يبيعوا، هم مو إسلام، هم مو إسلام، اشترى حنطة، الحنطة قبل أن يقبضها باعها، هم مو إسلام. فيبيع هذا المثمن، يبيع نفس المثمن. أما قبل الأجل يبيعه فهم مو إسلام، ما عندهم مثلنا إجماع شيعة وسنة على أن بيع البضاعة المشتراة قبل الأجل لا يجوز، فيبيعها قبل الأجل أو يبيعها قبل القبض. هم ما عندهم المكيل والموزون لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. فإذا هو ملك، ملك هذا الحنطة، ملك الشعير، ملك السكر، ملك يبيعه قبل الأجل يبيعه أو بعد الأجل قبل القبض يبيعه. احنا عندنا مشكلة، احنا المسلمين عندنا مشكلة، عندنا اجماع على عدم جواز بيع المشترى وبيع السلعة قبل الاجل، وعندنا مشكلة ثانية بعد الاجل ما يجوز بيعها اذا كانت مكيلة وموزونة الا بعد القبض. احنا عندنا مشاكل، هم ما عندهم مشاكل. يقول هذا بيع حقيقي، هذا كلها يقول هذا يقول هذا بيع حقيقي من ملك الإنسان المثمن، وأطى فلوس، أطى قسم الفلوس، أطى الهامش، هذا بيع حقيقي. خي بيع هذا الذي ملكه، هو نفسه يبيعه، هو نفسه يبيعه. هم عندهم يجوز. يقول لك بريطانيا أخوه مو إسلام، ما عندهم روايات تقول لا يجوز بيع المكيل والموزون إلا بعد قبضه، فمالك خلي يبيع، يبيع ما يملكه. ما عندهم روايات تقول، ما عندهم اجماع يقول لا يجوز بيع المثمن قبل الاجل، اجماع ما عندهم، فخلي يبيع ما يملكه، خلي يبيع ما يملكه قبل الاجل، ما عندهم اجماع. بعد الاجل قبل القبض ما عندهم تلك الروايات في المكيل والموزون، هاي كلها مكيله موزونه، حنطه، شعير، مثلا رز، ما رز، حديد، رصاص، هاي كلها مكيلة أو موزونة. هو يجي يقول خب أنا أتدخل الآن، أنا راح أصحح هذا البيع من وجهة نظر إسلامية. يقول هم ايش يسوون، هذا إشكال عليهم من قبلنا، إحنا نقدر نصحح هذا الإشكال، ماذا نعمل؟ يقول لن بيع نفس الكمية. يجي هذا الإشكال، باع ما اشتراه قبل الأجل أو باع ما اشتراه قبل القبض، ليه يبيع هذا الشيء الكلي اللي اشتراه؟ مو هو اشترى شيء كلي؟ خليه يبيع شيء كلي اخر، يسموه السلم الموازي. يبيع سلم موازي، اشترى 10,000 كيس مثلا من القمح بصفه معينه ب 50,000 دولار، 10,000 كيس، كل كيس 5 دولارات. دفع 10% من الثمن ليتسلمه بعد 3 اشهر، ما يقدر يبيع نفسه. لأنه يعني قبل الأجل، ما يقدر يبيع بعد الأجل قبل القبض مكيل موزون، ما يقدر. شي يسوي ثاني يوم، ثالث يوم من الشراء يبيع نفس الكمية كلية، سلم موازي، يبيع نفس الكمية، يبيع نفس الكمية من القمح بتلك المواصفات الأولى، هم يسلمها في نفس الأجل السابق، يبيعها ب 55,000 دولار. شكوا بيها، شكوا بيها. اشترى 10,000 كيس، كل كيس 5 دولارات، اطلع 10%، اشتراه 50,000. عقب 10 ايام ارتفعت الحنطة، باع كليا 5,000 كيس، كل كيس 5.5، يعني ارتفع السعر 5.5، يسلمون في نفس الاجل. ذاك هو مشتري، هنا بايع في نفس الأجل، ماذا يعمل؟ لو يتسلم ال10,000 كيس يطيل هذا، أو هذا يحوله على ذاك، يقول روح السلم، فهو صار تاجر في بيع السلم، أي تجارة صحيحة. شكوا بيها، شكوا بيها. فيقول ما يجري في بيع المستقبليات هذا يؤيد العثماني أن نفس الشيء يباع، وهم ناس مو إسلام، يبيعون الشيء الذي اشتروه وقطوا 10%، ما عندهم اجماع على عدم الجواز او الا بعد القبض. لكن احنا عندنا، احنا راح نصحح هذا، راح يصحح العملية وهي في بيع المستقبلات بالسلم الموازي. يصير انسان تاجر في بيع السلم، يشتري سلعة معينة تسلم بعد 6 أشهر بمثلا 10,000 دولار، ارتفعت سلعة راح باع شيء كلي مثل ليش المواصفات بعشرة ونص، إلا يسلم في نفس الأجل. من يجي الأجل يستلم هذه اللي اشتراها بعشرة، اطاها إلى أبو 10.5، هو حصل شنو؟ حصل 500 دولار ربح. أو يحوله يقول له أنت تطلبني 10، تطلبني كذا كمية من السلع، استلمها من فلان. يحوله الحوالة على مدين، ذاك مدين إلي، هذا يطلبني ذاك مدين إلي، أحوله على المدين، أنا صرت تاجر بالسلم. يقول شكو بيها المعاملة، هاي المعاملة شكو بيها. هلي إذا بالمستقبليات لا نقصد النقل، لا نقصد الانتقال، لا نقصد أي نعم هذا يصير قمار، لكن نقصد النقل ونقصد الانتقال، فأشتري ببيع المستقبليات واريد ان استلم، ثم اشوف السعر تحسن ما ابيعها نفسها، لانه يعني بيع قبل الاجل، ابيع كميه مثلها نفس المواصلات الى نفس الاجل. شكو بي؟ ذاك بيع كلي، هذا بيع كلي. من يجي الاجل لو احول صاحبي اللي اشترى مني على ذاك، او انا استلم من ذاك اطل هذا، صرت انا تاجر بالسلم واربح. شكو بيها؟ شكو بيها؟ هذا بيع في المستقبليات يقصد منه التسليم والتسلم، وما لي مانع، إلا المانع في أن السلم يقدم فيه الثمن بأكمله. هنا قدمنا بعض الثمن، نقدر نتجاوز هذه النقطة، نقول يا با هذا مو بيع سلم، هذا مو بيع سلم، هذا عقد جديد، هذا عقد جديد يشمله أوفوا بالعقود. شلون صحح عن عقد التوريد مع أنه ما بي تسليم الثمن؟ مو اكو قول بتصحيح عقد التوريد، انه هذا عقد جديد عليه العالم، عليه الدول، مهم جدا، ما بي تسليم ثمن ولا تسليم مثمن. قلنا اخو هذا عقد جديد فيه شروط العقد، ليس فيه نهي، غايته مو سلم، مو سلم، عقد جديد يشمله اوفوا بالعقود. اذا قلت هذا دين الدين يشمله روايات نهى النبي عن بيع الدين بالدين، قلنا روايات نهى النبي عن بيع الدين اولا ضعيفه، ثانيا معناها ليس عقد التوريد، وانما معناها اذا كان هناك دينان في الخارج وبيع احدهما بالاخر كما ذكر ذلك في اللمعه الدمشقيه الشهيد الثاني. اذا هذا حسن دكتور سامي حسن حمود يوافق القاضي العثماني في تصوير المستقبليات ويصححه، يصححه، يقول ما نبيع نفس المشترى، نبيع شيئا كليا. هاي نظرية ثالثة وتصوير ثالث لبيع المستقبليات. احنا على كل هذه الصور الثلاثة كنا نشوف الحكم الشرعي على ما قاله العثماني، ما هو الحكم الشرعي، على ما قاله دكتور منذر قحف ماذا هو الحكم الشرعي، وعلى ما قاله سامي حسن حمود ماذا يقتضي الحكم الشرعي. يأتي الكلام السبت إن شاء الله.